لنشرع في القراءة من كتاب تفسير ابن كثير بالقرآن العظيم. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
اللهم آمين،
كما في تفسيره في تفسير سورة البقرة قال: وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها، وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد، فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع،
لا إله إلا الله.
فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه.
نعم، وهذه رواية عن أبي حنيفة. في رواية أخرى لعلها أعجب منها تصلح للملاحدة. الإلحاد يا إخواني فشى، يعني غزي أولادنا به، حتى جاءني ولد في هذا المسجد جره أبوه إلي جرا وهو ملحد وسنه 16 سنة، وسببه أن الغربيين أو الرافضة أو غيرهم أرادوا إخراج، أو اليهود أرادوا إخراج أولادنا من الإسلام بالإلحاد، تشكيكهم بالباري موجود، أنت تشوف شيء ويذكرون لهم من الشبه ما تجعل الشخص يشك في الله، هل هو موجود؟ فإذا كان شك في الله كفر، أول ما يشك في الله، فكيف إذا ألحد وقال لا يوجد إله؟ هو يصلونه بس للشك على الأقل، لأنه بالشك يكفر. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك. فاتصلت بي أم لغلام في المدرسة، قد طرد من المدرسة هنا في جدة، فاتصلت به أمه تبكي وتقول: يعني الحق ولدي، طردوه من المدرسة، كتب عبارات الحادية في السبورة المهم أو في الأوراق، وقبضت عليه إدارة المدرسة وثبت عليه الأمر وفصلوه من الدراسة، وترك الصلاة على شكل أنه ليس عنده إله يعبد فيصلي له، لا صيام رمضان ولا صلاة ولا بر والدين ولا شيء من الخير الذي جاءنا به الإسلام يفعله، لأنه أصله يشك في من أنزل منه الإسلام وهو الرحمن، يشك فيه بل يلحد، يقول لا إله موجود. فطلبت من الأم أن تتواصل معي من طريق الأب، فقلت لها: اعطيني رقم ولد والد الغلام نتكلم مع الرجال. فجاءني الأب بالولد في درس صلاة العصر، والولد أسأل الله لا يريك شكله، تعرف الولد الشخص إذا كفر بالله كيف يصلح وجهه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أسأل الله لا يريك وجهه أو يريك مثله. وأول مرة ينتابني شعور وأنا أدرس من شخص وجد مرتد. يعني أين الراحة يجدها الواحد في مجلس فيه رجل مرتد؟ يعني يستحق السيف القتل. لكن على كل حال مضيت الدرس وطلبت من الطلاب بعد ما انتهينا من درس العصر، قلت لهم انصرفوا بس يبقى برا باثنين منكم. الاثنين هؤلاء أردت أنهم إذا عاندني أن يشهدوا عليه لتضرب عنقه شرعا، لأن المرتد يقول النبي من بدل دينه إيش؟ فإذا وصلت القضية للقاضي إن كان يحكم بالشريعة فيجب أن يقتله لأنه بالغ. فطلبت من طلب اثنين من الطلبة، قلت لا تبرح مكانكم، انتظروا في الخارج شهود عدول حتى يدخلوا يشهدوا على الحادث. فقلت أراود بالتي أحسن، أكلم بالتي أحسن، وارجع من الطيش هذا الذي انتابه من طريق المواقع الإلكترونية التي غزت هذا الولد وغيره بالإلحاد. فبدأت معه الدعوة، لم يكن في المجلس إلا أنا وهو ووالده. وهذه القصة بمناسبة ما ذكره ابن كثير في الأدلة تدل على وجود الله سبحانه. والله الفطرة مركوزة أن الله موجود، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن الطريق، فأحلت لهم ما حرم الله وحرمت عليهم ما أحل الله. فبدأت معه فقلت أتسمع يعني هذا، وطرقت على المنضد أمامي بصوت عالي، قلت لو هذا الطرق حصل على هذا الباب الذي تراه، فقيل لك أنه ليس هناك طارق، أتحب هذا النافي أم تكرهه؟ لأن العقول مركوز فيها محبة من يتكلم بالحقائق وكره من يتكلم بإيش؟ بالأباطيل. ولا يعني لك صاحب تحبه لكن فجأة شفته يتكلم بالأباطيل، تصبح من غير شعورك ما ودك ترد على جواله. إذا جاءك قل له مو فيه مو فيه مو فيه، تصرفه لأنه صار يتكلم بالأباطيل تكرهه، النفس مركوزة على الصدق. فقلت فقال لك إنسان هذا الطرق الذي يطرق مثله، وطرقت على المنضدة بشدة لعل توقظ عقله، تحبه وتكرهه؟ لا تكرار، أكرهه. كيف يتكلم بشيء يخالف المحسوس؟ فقلت له هذا العالم العلوي والسفلي الذي تراه، الشمس تخرج في وقت معين مشرقة يعني ثم تغرب، وهي تابع الليل والنهار، وتنزل الأمطار وترى الجبال والأزهار إلى آخره. هذا الطرق ما يعني لك شيء؟ يعني مو وراء طارق؟ قال نعم. قلت من هو؟ فكأنها جاءته صدمة، يعني استيقظ. فقلت من الذي تتابعه؟ فتبين لي أنه يتابع مواقع إلكترونية أراد الكفار ملاحدة أن يغزوا أولاد المسلمين، لأن يعرفون مصدر القوة الشباب، فإذا انحل الشباب انهارت الدول، إذا انحلوا بالكفر واعتقدوا أن إسلامهم يأمرهم حينئذ بالقوة والاجتماع والائتلاف، فلا بد من هدم هذا الإسلام من قلوبهم بالإلحاد، نسأل الله العافية. فتابعته بعد ما خرج من عندي، تابعته بالاتصالات على والده، كيف الولد؟ فقال الحمد لله رجع إلى الصلاة ورجع إلى دينه. فالمقصود أنه ينبغي أن ننتبه لأولادنا، لا تجعلهم ينفردون بالأنترنت وحدهم. قول شاركني في مواقع، أنا أحب أستفيد منك يا ولد، إيش المواقع تدخلها؟ ادخل مع ولدك في المواقع، شوف إيش يشوف، إذا كان الإنترنت تيار ما أنت قادر تدفعه، لو ما شافه عنده شافه عند صاحبه، فحينئذ التيار لا تقاومه، وجهه ولا ما تستطيع تقاوم، وجه التيار، قل له أريد أن أشوف المواقع أستفيد معك إلى آخره. الرواية الأخرى لأبي حنيفة وهي الأعجب غير هذه، هذه احتج على الزنادقة والملاحدة بسفينة فيها بضائع توصل بضائع بنفسها، ما في قبطان، كيف أبو حنيفة لو شاف الآن طيارة ما هي طيار؟ على كل حال هذا زمانهم. فتذهب السفينة وحدها من غير قائد، تجوب البلدان، تنزل البضائع وتحمل البضائع، ما في قبطان يعني يسوقها. قالوا له هذا لا يعقل أبدا، تذهب وتجي ما حد يسوقها، وهي تذهب بنفسها وتخترق الأمواج العظام. قال هذا شيء ليس يقوله عاقل. فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي ومشتملة عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا للإسلام. الرواية الثانية عن أبي حنيفة أنه تأخر على قسم، لعلها قصتين حصلت له، تأخر عن القوم الملاحدة الزنادق الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه، تأخروا عليه، تأخر عنهم هو عفوا، فلم وأظنه قد قصد التأخر، قاعد كذا على الموعد وهم ينتظرون ليفحمونه، لأنه يزعمون أنه ما يقدر يثبت خالق، يقول ورينا الله، ما يقدر. فهم في بكل نشوة ينتظرونه وبفارغ الصبر ليتلذذوا بالانتصار عليه. فجاء أبو حنيفة بعد تأخر، فقالوا له لما تأخرت؟ طمعا في أن يكون الجواب ولو بطريقة مباشرة أني خفت منكم، ما عندي إثبات لوجود خالق، ترددت تجيكم يعني خوفا من الموقف. فقال سبب تأخري أني كنت على ضفة بحر أو نهر، والحقيقة يعني لا أحسن السباحة، هذا كلام ظن أن يتبين، فانتظرت، فما هي إلا ساعة، إلا هبت ريح شديدة تقلعت على إثرها الأشجار، طوحت بها الريح، المهم الأشجار طوحت بها ونزلت في البحر، لكن نزلت منتظمة على صفة سفينة، يعني في الجو اتنحتت وصارت أخشاب ما شاء الله مسامير، فحملوا عدة ألواح ودسر، مسامير كلها ودور أول ودور ثاني شيء، ونزلت مبنية على صفة سفينة، فطفت على الماء، فركبت عليها وإليكم جئت. فقال بك جنون؟ سفينة تتكون هكذا من غير صانع، من غير بناء؟ فقلب عليهم الجنون، أنتم يا مجانين، من الذي يعني صنع العالم العلو والسفلي وسيرة، عاقب بين الليل والنهار، مد البحار، نوى الأزهار، خلق الأشجار، نصب الجبال، أليس الله الواحد القهار؟ لا إله إلا هو. فبهتوا. وأعرابي كما نقل عنه ابن كثير تحت تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال البعرة تدل على البعير، يعني لو شفت بعر في الصحراء تقول لابد بعير جاء وراث. والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على لطيف الخبير سبحانه. يعني نحن نجتمع في الدرس هنا وفي المسجد، هل منكم أحد عينيه في بطنه، يعني كل ما يريد بيشوف يفتح الأزالير يشوف، ولا عينيه أعلى وجهه يتوسط خشم. هذا التكرار في الخلق والتشابه والإتقان ما يدل أن هناك واحد؟ لو كانوا 7 أو 10 أو آله غير الله، شوف واحد عينيه في رجله، واحد الرجل وحده يمشي عليه يقفز، واحد هذا النظام من كون العينين تعلو الوجه، وكل فم له شفتين ولسان وأسنان وطريقة في البلع وهضم طعام بنفس الإنزيم ونفس الإخراج ونفس الإحساس، حتى تقول في نفسك فلان إذا سويت لك تقيس عن نفسك بيزعل. تعرف الله خلق له إحساس، والإحساس هذا يشترك فيه الناس، إنك إذا ذيته بالكلام أو عرضت به زعل. فهذا كله ما يدلك على وجود خالق لا إله إلا الله وسبحانه عما يلحدون ويكفرون. واستدل الشافعي على وجود خالق بورق التوت، قال طعمه واحد، ورقة التوت تأكل الدود منها دود القز فيخرج البرسيم الحرير، وتأكله النحل فيخرج العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعر لا إله إلا الله، وتأكله الظباء فيخرج المسك، وهو إيش؟ شيء واحد، طعم واحد. أفلا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ما خلقكم وبعثكم إلا كنفس واحدة. أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد؟ هل أعجزنا الخلق الأول حتى يكون فيه عندهم لبس من هذا الخلق وهو أصعب؟ أكمل بسم الله.
قال رحمه الله: وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريس، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منها المسك، وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك، إذ انصبع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح.
يعني بذلك إيش؟ أنتم البيضة، البيضة الآن تخرج من الدجاجة، صفتها كما قال إمام أحمد حسن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ. ليش يقول إمام أحمد ليس له باب ولا منفذ؟
لا يدخله طعام،
ما يدخلها إنسان فيخلق بيده ولا يدخله طعام، ما له منفذ. إذا كسرته خرج سائل منتن الرائحة أصفر، إذا أبقيته وتركض عليه الدجاجة بحرارة معينة متقنة بعد فترة إيش يحصل؟ ينصدع هذا الجدار. كيف ينصدع؟ أنا أقص لكم قصة هذا الجدار كيف ينصدع. الإمام أحمد اختصر هنا ليدل على الخالق. البيضة في داخلها هذا السائل الأصفر الذي يتكون منه الجنين، فيبدأ يأكل نفسه. إذا كور الله العظام للجنين هذا والمنقار، يبدأ يتغذى على ما في داخل البيضة من طعام، من بقايا طعام، يتغذى دمه عليها لينشأ. طيب يأتي الحد
لو بقي داخل بيضة يموت. ليش؟ لنفذ الطعام. لما ينفذ الطعام ألهم أنك لابد أن تخرج وتصدع هذا البيضة لتلقى الطعام من الخارج. الآن من علمه؟ والكفار يشاهدون ذلك ويصرون على الكفر سبحان الله. هل ما في وقت تعليم الأم سوت له كذا حتى تعلمه؟ ما في أحد علمها الآن داخل بيضة. من علمها الآن أن يبدأ؟ جاءه إشارة أن يبدأ ينقر. ينقر إيش؟ الجدار ليتصدع. أي يا أيها النفس اطلبي غذائك من خارج البيضة فانقري هذا البيضة فتنقر فيتصدع أو بنفسه يتصدع ليخرج. إذا خرج ينبه الأم بالجوع. كيف يسوي لها؟ يفتح فمه يعني أكليني أكليني. الأم تقسم وقتها في القوت إلى قسمين، كان قسم واحد لنفسها، الآن مرة لنفسها مرة لولدها تجوب. فإذا رأت دودة تنزل بنية نفسها مرة تأكل نفسها عشان تعيش. كيف تربي الصبيانة؟ ومرة تأخذ الدودة بنية إيش؟ ولدها، مع أنها مشتهيتها يمكن دودة فمها ودها يعني تعصرها كذا وتحطها في بطنها تقول لا الولد الولد. فسبحان الله كيف بعض الآباء يحبسوا قوتهم عن أولادهم. اتصلت علي بنت 7 بنات أو 5 تقول أبونا من حوالي كم تقول 12 سنة ما دق علينا باب على شحاتة الجيران وشحاتة الناس الإيجار وعلى شحاتة الناس القوت. بل الأم، يحدثني أخ أمه انفصلت عنه سنين لم تسأل عن ولدها ولا بنتها. هذا الطير والله خير منها، ما سألت هي عايشة بنتي ولا، وتستطيع تتصل يعني قدام التلفون ما تتصل. فكيف تغير هذا الفطر يا إخوان وتصبح أردى من الحيوان؟ أردى من الحيوان سبحان الله العظيم. يحدثني أبو البنت يقول ما تتصل سنين عنها ولا مكالمة، تقول بنت عايشة طيبة تاكل إلى آخره. فهذه دودة لها ودودة لجنينها، لا تزال تؤكل جنينها حتى يسكن من الطلب. يسك فمه يقعد كده خلاص شبع، ولا تزال تطعمه حتى يوحى إليها أنه قادر أن يطعم بنفسه. تتركه خلاص تعلم الطيران. وفي هذه الفترة لم يلاحظ أكيد العلماء الطبيعيون أو الطبيعيون في الجلوج في علم الحيوان أن الأم تأكله، بل يعتبر شيء يخالف الفطرة. نجي بعد ما طار صار يأكل، تعال أخذ اللقمة لي. مش يعني مثل ما تفعل أم لولدها تستاهل فمك هذا؟ ما في، لأن تعرف أنه أصبح مستغني فما عاد تجي جنبه وتأكله. إيش الإيحاء هذا أنه مستغني؟ والإيحاء من قبل أنه غير مستغني. أنا يدل ذلك على اللطيف الخبير، لا إله إلا هو. نعم أكمل.
قال يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك.
لا إله إلا الله.
عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك
سبحانه وتعالى.
قال وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة، ولها في أنفسها سير يخصها. وانظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب، والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرايح والأشكال والألوان، مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه.
خذ النيل مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات نهران من أنهار الجنة. أنشدك بالله، تدبر كيف ما يجف وهو ينبع، مصدر ينبع من الأرض، ولا مصدره ثم مصدره في الأصل، في الأصل يعني الظاهر للناس الآن، الظاهر للناس أنه ينبع من الأرض ويصب في بحر إيش؟
الأبيض.
فكيف ما يجف؟ يعني معناها خلق بعد خلق، خلق بعد خلق، خلق بعد خلق ينبع مع قلة الأمطار. وش اللي يخليه يستمر ما يجف؟ ماء زمزم وهو نهر الجنة، لا تقول ما نشوف الآن أنابيب من السماء، الجنة ترى فوق في السماء، لأنه قال: أهبط آدم يوم الجمعة من الجنة. المهم إذن الجنة في السماء، ما نشوف خراطيم من منبع تنزل. الله على كل شيء قدير، يعذب الموتى في القبور بعد وفاتهم على الغيبة اللي يصنعونها، على السرقة، على عقوق الوالدين إلى آخره، وأنت ما تسمع صياحهم في القبور. وعلى كل شيء قدير. زمزم الذي لم ينضب من 3000 سنة، يقال أن غواصين مشوا 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 وشافوا النبع يذهب إلى الحجر الأسود أصله النبع، ثم جاهم خوف ما استطاعوا يكملون حتى يشوفون المكان. المهم هذا نبع بعد نبع، مكة تبقى أيام شهور من غير مطر، مع ذلك زمزم ينبع 3000 سنة لم ينضب. فمن تفكر في ذلك وتدبر عرف أن هناك عليم حكيم هو الرحمن الرحيم، فينبغي أن تذكره في نفسك وتطيعه ولا تعصيه، حتى يشرح صدرك ويسر لك أمرك ويرزقك وتنعم في الحياة بساعات الأنس بذكره قبل جنته. قال ابن القيم: ابن تيمية: في الدنيا جنة، من لم يعرفها لم يعرف جنة الآخرة. ومن جنة الدنيا ما تصنعونه وتعيشونه والحمد لله، وهي أن تجتمعوا لذكر الله وطلب العلم، فهذه يا أخواني ترى جنة الدنيا. إذا مررتم برياض الجنة يقول النبي فارتعوا، قيل: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. نعم.
قال: استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله، فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصروكم. وقال مجاهد: ودعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم الله تعالى بذلك أيضا في المدنية، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب، أي في شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير والطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين. ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل من التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله. وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله، والصحيح الأول، لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة، مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين.
نعم، هذا في هذه الآية بيان للحجة الدامغة التي تدل على أن القرآن حق، وأن الوحي حق، وأن النبي حق، وأن الله حق، وأنه يستحق التوحيد وحده لا شريك له، وأن ما جاء النبي به من دعوتهم بالتوحيد حق، وأنه يجب تتبعونه ولا عذبهم الله. فقال: وإن كنتم في ريب، يعني في شك، كقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك، مما نزلنا. ما هو الذي أنزل القرآن؟ لأنه تحداهم به في مكة، كانوا ما يعرفون الحديث،
القرآن. الآية هذه مكية ولا مدنية؟
الآية مدنية.
الآية مدنية ولكنها في الكفار والقرآن حجة إيش عليهم. مما نزلنا على عبدنا، عبدنا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فتحداهم تحدي غير مشفق قاطع، أن ما قاله حق وأنكم لا تستطيعون أن تبطلوه، فليس لكم أن تشكوا فيه وأنتم تعلمون ذلك حينئذ. وذلك أنه قال فأتوا بسورة من مثله، أدنى شيء تحدى الله به ها في القرآن سورة، والسورة أدنى آية كم فيها؟ ثلاث آيات. الله ما تحدى بآيتين. يخطئ البعض يقول الله تحداهم بآية، لا، تحداهم بسورة. نعم، تحداهم بسورة ما تحدى بآية. طيب، فأتوا بسورة من مثله، يعني تكون هذه السورة تطابق القرآن في إعجازه وفي نظمه وسبكه ومعناه وبلاغته. وادعوا شهداءكم، يعني أعوانكم، قوم آخرين يساعدونكم، نعم، من الفصحاء والأقوياء في الشعر. تحداهم الله في ذلك في غير موضع من القرآن، وتحدى بعشر سور مفتريات لكن لم يتحدى بآية. وبالفعل فكل من تصورت له نفسه نزول أرض الميدان المعركة أو التحدي مع الله فضح. منهم مسلم الكذاب أراد ورط نفسه ورطة عظيمة لأنه أراد أن يتحدى أو أنه يأتي بمثل هذا القرآن، فحينئذ نطق بالخذلان وما يضحك منه في آم العوام، فقال يا ضفدع نقي نقي، أو يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر. أي فائدة من هذا؟
يتغزل في الوضع.
إيش الفائدة من هذا؟ يا غزاء يا زراف يا زراف، ترى عنقك طويل، مجنون هذا. ليش؟ قد يقول قائل طيب والله يقدر يلعب على الناس، يجيب مثل أشعار العرب الأقحاح أو مثلها حتى يلبس. فليش ما لبس مثل؟ ليش تكلم بالمضحك؟ يبس الله لسانه خلاص، يبدأ لأن الله تحدى. فالقيام بمقتضى التحدي وش هو؟ أنه يرسل على لسانه شيء ما يمكن يلتبس بالقرآن، فيصبح يذكر يتكلم بإيش؟ مضحكات. لكن حيث أنه ما تحدى في الأشعار عالية المستوى، مع ذلك لا تبلغ القرآن أبدا جملة تفصيلة بينها وبين القرآن كما بين المشرق والمغرب. كلام الله فضل كلام على كلام البشر كفضل الله على البشر، كلام الله صفة من صفاته. لكن لما يجي يتحدى، يعني شوف أشعار أقول لك إياها تقول لا إله إلا الله، يعني كيف يفرق الشاعر لها؟ كلام لا أقول معجز لكن عجيب عند الشعراء. وكان العرب كذلك في عهد النبي عند المعلقات السبع، اقرأ المعلقات السبع وانظر كيف الشعر. فتحداهم الله من حيث ما يعلمون الشعر وسبك الكلام ونظمه وبلاغته فصاحته، فأتاهم بالقرآن فعجزهم كيف يأتوا مثله يسبكوه على نظمه، ما استطاعوا سبحانه. فجاء تحدي واحد منهم ختم الله على لسانه فبدأ يتكلم بما يضحك منه. وفي عصرنا هذا أعلن قس أو شماس في الكنائس التحدي عياذا بالله، فاستعمل انترنت ليرسل فيما يسمى بصندوق البريد لكل العالم، في لبنان العرب خاصة العرب، يمكن لبنان وسوريا ومصر، مصر فيها نصارى ولا، وفي لبنان وفي الشام وفي فيهم عرب، أن
المسلمين يدعون ما نصنع لنا تبادل القرآن مثله والمسكين بيقيسه بالإنجيل اللي حرفوه إنه عندنا عادة إنجيل إذن عدة قرآن نقدر نسويه. فقال من استطاع منكم أن يسبك يرسل لي شيء لكن يكون في السبك قوي مثل القرآن. يقال أنه انتظر في بريده شهور وسنين وكان بريده نعم فارغا ليس فيه كلمة لأحد من العالمين لا إله إلا الله. قال فأتوا بسورة من مثله بل وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. وفي آية أخرى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضه لبعض ظهيرا أي معاونة. طيب إن كنت فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا وقامت عليكم الحجة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعد الكافرين. كيف وقود الحجارة؟ الحجارة قيل الأصنام إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وقيل حجارة الكبريت. قال السعدي وأظن رجح أن حجارة الكبريت. حجارة الكبريت تتميز بأشياء وتطبخ مع أهل النار نسأل الله العافية. رائحتها العفنة سريعة الاشتعال الدخان اللي يخرج منها شديد الالتصاق. شو الكبريت انت حطت كذا تحس التصق بيدك وحرقها شديد الالتصاق شديد الحرارة كثير الدخان عفن الكبريت. فهل يتهنأ صاحب النار بهذا؟ نعم تحيط به النار من جميع جنباته تغشى وجوههم النار أحاط بهم سرادقها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ومع ذلك عن النار هذه أغلب أهل الدنيا غافلين. حتى قال القائل عجبت للنار كيف نام هاربها كما عجبت يعني للجنة كيف نام طالبها لا يقوم الليل لا يتصدق لا يطلب علم لا يضبط لسانه من الغيبة والكذب. عجبت للنار كيف نام هاربها وعجبت للجنة كيف نام طالبها. نعم اقرأ المسلم.